يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس سلسلة دروس فاعلم أنه لا إله إلا الله. سبق وأن تكلمنا على شروط لا إله إلا الله، وفصلنا القول في الشرط الأول وهو العلم بمعناها، العلم المنافي للجهل، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. اليوم نتكلم على مضامين هذه الكلمة، أو نشرع في الكلام على ما تتضمنه كلمة لا إله إلا الله من معاني ولوازم وأمور عقدية يحتاج المسلم أن يعلمها وأن تكون على باله وفي علمه عندما ينطق بهذه الكلمة العظيمة. من مضامين كلمة لا إله إلا الله وما تحتويه من أحكام أنها تتضمن جميع أنواع التوحيد الذي أمر الله عز وجل به. التوحيد الذي هو مفتاح دعوة الرسل، وهو أول ما يدخل به العبد في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا. فلفظ الجلالة الله في هذه الكلمة لا إله إلا الله، الله سبحانه وتعالى هو ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، فإفراده تعالى وحده بالعبادة كلها وإخلاص الدين كل لله، هذا هو توحيد الألوهية، وهو معنى لا إله إلا الله. وهذا التوحيد يتضمن جميع أنواع التوحيد ويستلزمها، فإن التوحيد ينقسم إلى نوعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لمنزلة التوحيد في كتابه مدارج السالكين، قال فصل: وأما التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه فوراء ذلك كله، وهو نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في الطلب والقصد. أو طبعا انتهى كلامه هنا. وبعض أهل العلم قال يمكن أن يقسم التوحيد إلى نوعين: التوحيد الخبري العلمي الاعتقادي، وهو الذي أشار إليه ابن القيم بقوله توحيد في المعرفة والإثبات، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته وتنزيهه عما لا يليق به. والثاني التوحيد الطلبي القصدي الإرادي، وهو توحيد في الطلب والقصد، وهو توحيد الإلهية أو العبادة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالأول وهو توحيد المعرفة والإثبات، قال هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وعلوه فوق سماواته على عرشه، وتكلمه بكتبه، وتكليمه لمن شاء من عباده، وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وسورة طه وآخر سورة الحشر وأول سورة تنزيل السجدة وأول سورة آل عمران وسورة الإخلاص بكاملها وغير ذلك. النوع الثاني الذي هو توحيد في الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وهي سورة الزمر، وآخرها وأول سورة يونس ووسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فأنواع التوحيد على التفصيل ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الإلهية. توحيد الربوبية هو الإقرار الجازم بأن الله وحده رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق لكل شيء، المحيي المميت، الرازق ذو القوة المتين، له الملك والأمر، فلا مالك إلا هو، ولا أمر إلا له، ولا مدبر للخلق إلا هو سبحانه وتعالى، الذي ربى جميع خلقه بالنعم، وربى خواص خلقه وهم الأنبياء وأتباعهم المخلصون بالعقائد الصحيحة والأخلاق الجميلة والعلوم النافعة والأعمال الصالحة. وهذه التربية النافعة للقلوب والأرواح المثمرة لسعادة الدنيا والآخرة. وقد دل على هذا النوع من التوحيد الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. قال الله سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر. فهذه الجملة تفيد الحصر لتقديم الخبر، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، لأنه الأصل الخلق والأمر لله. فقال ألا له، فقدم ما حقه التأخير لإفادة الحصر، لله الخلق والأمر. وكذلك قوله تعالى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. تأمل معي في هذه الآية، على قلة ألفاظها جمعت ملك الله سبحانه وتعالى ولم يخرج منه شيء. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وقال سبحانه: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ومن القواعد التي ذكرها أهل العلم في توحيد الربوبية أن ربوبية الله عامة وشاملة لكل مخلوق، لأنه سبحانه هو خالق الخلق ومالكهم ومدبر أمرهم. قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. وقال عز وجل: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. كذلك يؤمن العبد بأنه لا رب إلا الله، ولا خالق ولا مالك ولا رازق إلا الله، لا شريك له في ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء. انتهى كلامه. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فمن ادعى أن غير الله له خصائص الربوبية من الخلق والتدبير والملك والإحياء والإماتة والرزق فقد أشرك بالله. هنا استشكال ذكره بعضهم، قالوا ورد إثبات خالق غير الله في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، وفي معجزة عيسى عليه السلام قال تعالى أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ما الجواب على هذا الإشكال؟ قال أهل العلم هذا ليس خلقا حقيقة وليس إيجادا بعد عدم، بل هو تحويل للشيء من حال إلى حال، فخلق الله يختلف عن خلق الإنسان، ولها معنى آخر وهو أن الخلق بمعنى الصنع، فالمعنى تبارك الله أتقن الصانعين، وللآية معنى آخر وهو أن الخلق بمعنى التقدير فإنه أحسن المقدرين، وجاء أننا نثبت للمخلوق خلقا ولكن ليس كخلق الله تعالى الذي هو الإيجاد من العدم. قال ابن القيم في شفاء العليل وأما الخالق والمصور فإن استعمل مطلقين غير مقيدين لم يطلق إلا على الرب كقوله الخالق البارئ المصور، وإن استعمل مقيدين أطلق على العبد كما يقال لمن قدر شيئا في نفيه أنه خلقه، قال ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، أي لك قدرة تمضي وتنفذ بها ما قدرته في نفسك وغيرك، وغيرك يقدر أشياء هو عاجز عن إنفاذها وإمضائها، وبهذا الاعتبار صح إطلاق خالق على العبد في قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين أو أحسن المصورين والمقدرين. والعرب تقول قدرت الأديم وخلقته، الأديم اللي هو الجلد، إذا قسته لتقطع منه مزادة أو قربة ونحوها. قال مجاهد يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين، وقال الليث رجل خالق أي صانع وهن الخالقات للنساء، وقال مقاتل يقول تعالى هو أحسن خلقا من الذين يخلقون التماثيل وغيرها التي لا يتحرك منها شيء، وأما الباري فلا يصح إطلاقه إلا عليه سبحانه فإنه الذي برأ الخليقة وأوجدها بعد عدمها، ومثله وصف العبد بالملك فهو ملك محدود لا يشمل إلا ما ملكه الله إياه. كذلك من الأمور المتعلقة بتوحيد الربوبية أن مجرد الإيمان بتوحيد الربوبية لا يكفي وحده للدخول في الإسلام ما لم يقترن بتوحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة وحده دون سواه. قال ابن تيمية رحمه الله كان التوحيد بقول لا إله إلا الله رأس الأمر، فأما توحيد الربوبية الذي أقر به الخلق وقرره أهل الكلام فلا يكفي وحده بل هو من الحجة عليهم. فلا بد أن تعلم، طبعا انتهى كلام ابن تيمية، فلا بد أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، فدل على أن التوحيد ليس هو الإقرار بالربوبية فقط، وأن الشرك ليس هو الشرك في الربوبية فقط، بل ليس هناك أحد أشرك في الربوبية إلا شواذ من الخلق، وإلا فكل الأمم تقر بتوحيد الربوبية. ومما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقال سبحانه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال بعض أهل العلم فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم وهم يعبدون غيره. كذلك من الأمور المتعلقة بتوحيد الربوبية أن توحيد الربوبية قد أقرت به الخلائق كلها مؤمنها وكافرها، ولم ينكره ويجحد الرب إلا شواذ من العالم استكبارا وعنادا مع يقينهم في الباطن بربوبية الله تعالى. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وفي زماننا تأثر بعض الجهل بآراء الفلاسفة فأنكروا وجود الرب سبحانه، وأنكروا خلقه وملكه وتدبيره، وجعلوا من الطبيعة خالقا. وبعضهم بنى قوله على نظرية ليهودي قد نقضها الكثير من المفكرين الغربيين وبينوا تهافتها ليصرفوا الناس عن أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وجعلوا أن الإنسان عبارة عن كائن متطور من سلف مشترك ناتج عن خلية كما يقولون في نظريتهم المزعومة. وهذا كله باطل، وإلا فجميع الخلائق تقر بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لهذا الكون. كذلك مما يلحق بتوحيد الربوبية أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. فيلزم لمن أقر بتوحيد الربوبية أن يقر بإفراد الله بالعبودية. فمن عرف الله ربا خالقا مدبرا مالكا وقد دعاه لعبادته وجب عليه طاعته. ولذلك يستدل الله على الأمر بعبادته وعدم الإشراك به بتوحيد الربوبية، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه جملة من الأحكام المتعلقة بتوحيد الربوبية والقواعد التي ذكرها أهل العلم في هذا الباب. أكتفي بهذا القدر، ونستكمل الكلام على أنواع التوحيد في مجالسنا القادمة بإذن الله. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.